يطيب لي في هذا اليوم لأن أرحب بكم ترحيبا خاصا أعزائي المستمعين في لقاء جديد مع كلمة الله مع مائدة غنية وسخية أدعو نفسي وأدعوكم إليها مصليا أن نجد جميعا شبع أرواحنا فيها، ولإلهنا صاحب هذه الكلمة كل الشكر والتسبيح. نواصل تأملاتنا في نبوة حزقيال وقد وصلنا إلى الفصل الخامس منها. تحدثنا المرة الماضية عما يسمى بالرقيب. كان دور الرقيب هاما للغاية في العالم القديم، فقد كانت المدن محاطة بالأسوار من أجل الحماية، وكانت بوابات المدينة تقفل في الليل، وكان الرقيب يتسلق سور المدينة لكي يبدأ بالمراقبة طوال الليل، وكان الرقيب يجول بعينيه في الظلام المخيم على المدينة ويرخي أذنيه لكل صوت يسمعه خوفا من أن يكون هنالك عدو يقترب من المدينة. وينبغي على خدام الله في وقتنا الحاضر أن يكونوا رقباء على رعيتهم وأن يحذروهم عند اقتراب الخطر، فالرقيب مسؤول عن توصيل مثل هذه الرسالة. تحدثنا أيضا عن المجد. البعض يقول بأن المجد شيء لا يمكنك أن تراه، أي أنه شيء غير ملموس، لكن هذا غير صحيح، فالمجد شيء يخاطب الحواس الخمس، كما أن للمجد حجما كحجم الفضاء اللامتناهي، والمجد أيضا يمتلك جمالا يقترن به، فالمجد جميل، وما من شك في أن الفردوس سيكون مكانا جميلا، فيا لروعة ذلك. وهنالك أيضا جلال في المجد، هذا هو جلال الله، فهو مشرق ومنير وطاهر. وأخيرا ينطوي المجد أيضا على الكرامة والبهاء، واسم الله يوحي بكرامته وعظمته ومجده، وقد رأى حزقيال مجد الله. عوضا عن أن يقوم حزقيال بالتحدث كثيرا، فسوف يقوم بتمثيل الأمثال التي يعطيها الرب له، وهذا هو أحد هذه الأمثال. ينبغي عليه أن يدخل بيته ويغلق عليه بابه. لماذا؟ لكي يبين أن الله قد رفض هذا الشعب المتمرد. سوف يبين النبي حزقيال للشعب أنه لن يكون هنالك سلام وأن أورشليم ستدمر، ورغم الوعود المستمرة للأنبياء الكذبة سوف تدمر المدينة ويعاني الشعب كثيرا. وبالتالي فقد كانت هذه الرموز المختلفة تشير إلى الأهوال التي ستحل على أورشليم والشعب. نأتي اليوم إلى الفصل الخامس من حزقيال. يبدأ الفصل الخامس برمز آخر يمثله النبي حزقيال أمام الشعب. تقول الآيات الثلاث الأولى: وأنت يا ابن آدم فخذ لنفسك سكينا حادا، موسى الحلاق تأخذ لنفسك، وأمررها على رأسك وعلى لحيتك، وخذ لنفسك ميزانا للوزن واقسمه، وأحرق بالنار ثلثه في وسط المدينة إذا تمت أيام الحصار، وخذ ثلثا واضربه بالسيف حواليه، وذري ثلثا إلى الريح، وأنا أستل سيفا وراءهم، وخذ منه قليلا بالعدد وصره في أذيالك. لابد أن هذا الرمز كان يبدو كإعلان تجاري عن ماكنة حلاقة كهربائية، ورغم أنه لم يكن هنالك كهرباء في ذلك الوقت. لكن ما معنى هذا الرمز صديقي؟ كان يتعين على حزقيال أن يحلق شعر رأسه ولحيته، وقد كان هذا الأمر مخالفا لما يقوم به الكهنة عادة، وما من شك في أن الشعب تجمع حول حزقيال وهو يحلق شعر رأسه ولحيته أمامهم. بعد أن قام حزقيال بحلاقة شعر رأسه ولحيته، قام بجمع كل الشعر وتقسيمه إلى ثلاثة أجزاء، ثم أخذ ثلث الشعر وأحرقه خارج المدينة، وقد كان هذا يمثل الناس الذين سيبقون محاصرين في المدينة ويحترقون بداخلها عند تدميرها، وهذا هو ما حصل بالفعل. أما الثلث الثاني من الشعر فقد أخذه حزقيال وضربه بالسيف، وهذا يمثل ما سيحدث لبعض الشعب الذين نجوا من الحصار، حيث سيسقطون صرعى بحد السيف. أما الثلث الأخير من الشعر فقد قام حزقيال بإلقائه في الهواء، وهذا يمثل الفئة التي هربت إلى مصر وأخذت معها النبي إرميا. أما البقية القليلة من شعب الله الذين سيعودون في النهاية إلى المدينة فهم مصورون بالشعر القليل الذي بقي عالقا في ملابس حزقيال. عدد 12: ثلثك يموت بالوباء وبالجوع يفنون في وسطك، وثلث يسقط بالسيف من حولك، وثلث أدريه في كل ريح وأستل سيفا وراءهم. هذه هي الرسالة التي نقلها حزقيال إلى الشعب بكل وضوح. عدد 17: وإذا أرسلت عليكم الجوع والوحوش الرديئة فثكلك، ويعبر فيك الوبأ والدم، وأجلب عليك سيفا، أنا الرب تكلمت. رغم ذلك فإن تحذيرات حزقيال للشعب لم تلقى آذانا صاغية، لكن ينبغي أن يكون دمار أورشليم ومعاناة الشعب تحذيرا لنا عن دينونة الله، لكننا وللأسف الشديد أبعد ما نكون عن ذلك. فهنالك فئة قليلة من الناس الذين يعرفون كلمة الله بصورة حقيقية في وقتنا الحاضر، وأعظم خطية يقترفها المسيحيون هي جهلهم بكلمة الله. فرغم أن هذا التحذير موجه لشعب أورشليم، إلا أنه تحذير يخصنا نحن أيضا. صديق المستمع، حينما تأتي دينونة الله فسوف يكون الوقت قد فات على اتخاذ القرار. أما إذا سمعت لصوته اليوم فإنه يقول لك في رسالة كورنثوس الثانية 6:2: هو ذا الآن وقت مقبول، هو ذا الآن يوم خلاص. لهذا تعال عزيز المستمع واقبل خلاص الرب، ولا تؤجل قرارك لأن الوقت قد يفوتك. أخي الكريم، سفر حزقيال منظم جدا، ولغاية الآن فإننا نطالع نبوات تختص إلى حد كبير بأورشليم، لكن النبي حزقيال سيحول انتباهه إلى كل أرض الشعب القديم، فالدينونة ستقع على الأرض بكاملها. كان حزقيال مع الفوج الثاني الذين سباهم نبوخذ نصر، وقد كان هؤلاء عبيدا لحكومة بابل، وكانوا في المناطق الزراعية بمحاذاة نهر خابور، وهو عبارة عن قناة كبيرة تتفرع من نهر الفرات العظيم. لكن غالبية الشعب كانوا ما يزالون في الأرض، ولم تكن أورشليم قد دمرت حتى ذلك الحين، وقد واصل الأنبياء الكذبة طمأنة الشعب بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وبأن المسبيين سيعودون للأرض قريبا. في غضون ذلك كان النبي إرميا يقول إن السبي سيستمر 70 سنة، لكن الشعب لم يصغي إلى كلامه، بل صدقوا الأنبياء الكذبة لأن كلامهم كان متفائلا. في الفصلين 6 و 7 من هذا السفر النفيس سنطالع رسالتين تتحدثان عن الدينونة والعقاب، وسوف يتحدث حزقيال الآن عن أمور تتعلق بكل الأرض. وهذه الرسالة تقول بأن عبادة الأوثان سيموتون، كما أن الأرض ستدمر. تفضلي يا رندا واقرأ لنا لو سمحت الآيات 10 من الفصل 6 من حزقيال.
وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، اجعل وجهك نحو جبال إسرائيل وتنبأ عليها، وقل: يا جبال إسرائيل، اسمعي كلمة السيد الرب. هكذا قال السيد الرب للجبال وللأكام، للأودية وللأوطئة: هأنذا أنا جالب عليكم سيفا، وأبيد مرتفعاتكم، فتخرب مذابحكم وتتكسر شمساتكم، وأطرح قتلاكم قدام أصنامكم، وأضع جثث بني إسرائيل قدام أصنامهم، وأذري عظامكم حول مذابحكم. في كل مساكنكم تقفر المدن وتخرب المرتفعات، لكي تقفر وتخرب مذابحكم، وتنكسر وتزول أصنامكم، وتقطع شمساتكم، وتمحى أعمالكم، وتسقط القتلى في وسطكم، فتعلمون أني أنا الرب. وأبقي بقية إذ يكون لكم ناجون من السيف بين الأمم عند تذريكم في الأراضي، والناجون منكم يذكرونني بين الأمم الذين يسبون إليهم، إذ كسرت قلبهم الزاني الذي حاد عني، وعيونهم الزانية وراء أصنامهم، ومقتوا أنفسهم لأجل الشرور التي فعلوها في كل رجاساتهم، ويعلمون أني أنا الرب لم أقل باطلا إني أفعل بهم هذا الشر.
وكان إلي كلام الرب قائلا. هذه الآية تفتتح أولى هاتين الرسالتين، كما أن الرسالة الثانية في الفصل السابع تبدأ بالطريقة نفسها، وكان إلي كلام الرب قائلا. صحيح أن الشعب لن يقبل بكلام حزقيال، لكن حزقيال أخبرهم قائلا: أنا لا أخبركم بكلام من عندي، وإنما أبلغكم كلام الله. ومن المدهش أن نرى بأن كلتا هاتين الرسالتين تنتهيان بعبارة: فيعلمون أني أنا الرب. فقد أنزل الله هذا العقاب عليهم لكي يعلموا أنه هو الرب. وهكذا صديقي المستمع، فإن إحدى مقاصد الدينونة هي أن يعلم الناس أن الله إله قدوس، وهذا العالم الذي نعيش فيه بحاجة لأن يعرف أن الله إله قدوس، فهنالك تركيز كبير جدا على حقيقة أن الله محبة. وفي حين أنه من الصحيح أن الله محبة، إلا أن هذا لا يعد عن كونه نصف الحقيقة. لهذا ينبغي علينا أن ننظر إلى الوجه الآخر من العملة، ألا وهو أن الله قدوس وأنه يدين الخطية. فإذا أدرت ظهرك لله وأنكرته ولم تقبل بخلاصه، فلن يتبقى هنالك سوى خيار واحد فقط، ألا وهو الدينونة. ويحاول الناس في وقتنا الحاضر أن يجدوا الأعذار لأنفسهم، لأنهم لا يريدون أن يعترفوا بأنهم خطاة. وهنالك الكثيرون ممن يحاولون إقصاء الله عن الصورة وإبعاده عن كونه عن طريق القول بأن الله غير موجود. يقول النبي حزقيال للشعب هنا: إن الله هو الذي يوقع هذه الدينونة لكي يؤكد لهم أنه إله قدوس. وما من شك أن دينونته فظيعة ومرعبة، فقد قال الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية: فإذ نحن عالمون مخافة الرب نقنع الناس. وحيث أن حزقيال أدرك قداسة الله في بداية خدمته، فقد كرس حياته لخدمة إقناع الشعب بذلك. عدد 2: يا ابن آدم اجعل وجهك نحو جبال إسرائيل وتنبأ عليها. سوف تحل الدينونة على كل أرض الشعب القديم. عدد 3: وقل يا جبال إسرائيل اسمعي كلمة السيد الرب، هكذا قال السيد الرب للجبال وللآكام، للأودية وللأوطئة: ها أنا ذا أنا جالب عليكم سيفا وأبيد مرتفعاتكم. حينما ترد كلمة جبال في الكتاب المقدس بالمعنى المجازي، فإنها تعني الحكم، لكن هذا يتطلب من القارئ أن يحدد ما إذا كان المقصود بالكلمة معناها الحرفي أم المجازي. وأعتقد أن حزقيال يتحدث هنا عن الأرض نفسها، أي اليابسة، حيث يوجد الكثير من القذارة. وأبيد مرتفعاتكم، في تلك الأرض وتحت كل شجرة كان الناس يقيمون مذبحا وثنيا تجري حوله أسوأ وأقذر أنواع الفسق والفجور، وهذا هو ما كان يفعله الوثنيون أو الأمم. أما الآن فقد أصبحت الأمة تفعل ذلك، فقد استسلم شعب الله لعبادة الأوثان. لهذا يقول الله لهم إن دينونته ستحل عليهم لا محالة. عدد 4 و5: فتخرب مذابحكم وتتكسر شمساتكم، وأطرح قتلاكم قدام أصنامكم، وأضع جثث بني إسرائيل قدام أصنامهم، وأذري عظامكم حول مذابحكم. إن إلهنا يا صديقي إله قدوس. في الفصل الأول من هذا السفر رأى حزقيال رؤى الله القدوس، فتلك البكرات وسط بكرات إنما ترمز إلى طاقة الله وهو ينطلق لإتمام مقاصده. أما النار والريح العاصفة فتظهر أن الله يتحرك بالدينونة على هذه الأرض التي نعيش على سطحها. ويعد فهمنا لله بهذه الطريقة أفضل من أن نراه إلها محبا فقط، فنحن نتعامل مع إله قدوس وهو لا يخطئ في أي شيء، بل في الحقيقة نحن الذين نخطئ المرة تلو الأخرى. فهل أنت صديقي المستمع على استعداد للإقرار بذلك؟ يقول الله بأنه سيدين الشعب وأن عقابه لهم لن يكون بالأمر الهين، لكن الشعب لم يكن مستعدا للإقرار بخطئه. عدد 8، وأبقي بقية إذ يكون لكم ناجون من السيف بين الأمم عند تذريكم في الأراضي. كان هنالك بعض الأشخاص الذين حافظوا على أمانتهم لله. صحيح أن الأمة بأسرها ابتعدت عن الله، لكن كانت هنالك بقية مؤمنة، وهذا ينطبق على الكنيسة في وقتنا الحاضر. فهنالك دوما أناس أمناء للرب في كل عصر وزمان، والله يعرف هؤلاء جيدا، إنه يعرف خاصته. عدد 9، والناجون منكم يذكرونني بين الأمم الذين يسبون إليهم، إذا كسرت قلبهم الزاني الذي حاد عني، وعيونهم الزانية وراء أصنامهم، ومقتوا أنفسهم لأجل الشرور التي فعلوها في كل رجساتهم. والناجون منكم يذكرونني بين الأمم الذين يسبون إليهم. ما الذي ستفعله هذه البقية؟ سوف تكون شهادة حسنة عن الله. إذا كسرت قلبهم الزاني الذي حاد عني، إنهم شعب ينتمون إليه لكنهم زنوا روحيا، والكنيسة المنظمة التي ستبقى بعد أن يقوم المسيح باختطاف الكنيسة الحقيقية من هذا العالم تدعى أيضا بالزانية في الفصل 17 من سفر الرؤيا، وذلك الفصل هو أكثر فصل مروع في كلمة الله، فهو يقدم صورة رهيبة بالفعل. ومقتوا أنفسهم لأجل الشرور التي فعلوها في كل رجاساتهم، هذه إحدى النتائج المترتبة عن الدينونة، لكننا لا نرى هذه النتيجة في عالمنا اليوم. وهذا يعني ببساطة متناهية أنه سيكون هنالك مزيد من الدينونة، وتلك الدينونة ستأتي في أثناء فترة الضيق. في ذلك الوقت سوف يقضم هؤلاء ألسنتهم بسبب دينونة الله. وقد تظن عزيز المستمع أنه سيكون هنالك الكثير من التائبين، لكن هذا لن يحدث بهذه الصورة. في أيام النبي حزقيال كان هنالك أشخاص مقتوا أنفسهم، لقد تابوا لأنهم كانوا ما يزالون قريبين من الله، وهذا ينطبق دوما على شعب الله. فإن لم تمقت يا صديقي نفسك حينما ترتكب خطية ما، فهذا يعني أنك لا تنتمي لشعب الله. عدد 10، ويعلمون أني أنا الرب، لم أقل باطلا إني أفعل بهم هذا الشر. ويعلمون أني أنا الرب، وردت هذه العبارة 3 مرات في هذا الفصل، وهي نتيجة أخرى ترتبت عن الدينونة. ومرة أخرى نقول بأننا لا نرى هذه النتيجة في وقتنا الحاضر، فعوضا عن أن يرى الناس يد الله فيما يحدث من حولهم، فإنهم يقولون بأن الله غير موجود، وهم يحاجون بأنه لو كان الله موجودا لكان مد لهم يد المساعدة. ولا أدري من أين يجيء أمثال هؤلاء بمثل هذه الفكرة. فالله يدين الخطية، لكن الناس يثورون على ذلك لأنهم لا يريدون إلها يدينهم ويعاقبهم. يمكنك صديقي أن تصنع إلها بالكيفية التي تريد، لكن الإله القدوس سيبقى موجودا على الدوام. وربما تتمنى أن يختفي هذا الإله القدوس، لكنه لن يختفي، بل سيبقى يدين الخطية دائما وأبدا. عدد 13، فتعلمون أني أنا الرب إذا كانت قتلاهم وسط أصنامهم حول مذابحهم على كل أكمة عالية وفي رؤوس كل الجبال وتحت كل شجرة خضراء وتحت كل بلوطة غبياء، الموضع الذي قربوا فيه رائحة سرور لكل أصنامهم. يذكر الله هنا سبب معاقبته للشعب. عدد 14، وأمد يدي عليهم وأصير الأرض مقفرة وخربة من القفر إلى دبلة في كل مساكنهم، فيعلمون أني أنا الرب. وكما ذكرنا سابقا يا صديقي، فإن هذا أحد مقاصد الله العظيمة من الدينونة. أخي الكريم، هنالك دينونة وهنالك عقاب، فهل اتخذت الاحتياطات اللازمة لتنجو منها؟